طيب الى الضوابط، بالضابط ضابط ضابط الحج، احنا عندنا الضوابط والقواعد الاصوليه، فنجعل البخاري مع القواعد الاصوليه مع قاطع الادله. ومبحث الحج فيه ضابطان، الضابط الاول كل عمل الحج تعمله الحائض وغير الطاهر من الرجال عن الجنوب الا الطواف بالبيت والا الصلاه فقط، يعني المراه تفعل كل ما يفعل الحاج غير الا تطوف بالبيت والا تصلي لانها ممنوعه. المطلب الاول معنى الضابط ان جميع اعمال الحج فعلا كانت او قولا الحائض يصح لها ان تعمل به، تغتسل وتحرم من الميقات وتبيد بمنى وتذهب الى عرفه، تقف بعرفه وتدعو وتبيد بمزدلفه وترمي الجمار، وايضا يعني تحلق او اقصد تقص وتنحر او توكل بالنحر، ثم تنتظر الطهر حتى تطوف البيت وتصف المرء. فالمرأة وأيضا الجنب، المرأة الحائض والجنب لم عليهم الكف عن الصلاة والكف عن الطواف بالبيت، وطبعا عدم الدخول في المسجد. وأدلة هذا الضابط، أدلة الضابط هنا عائشة، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا بسرف فطمست، يعني نزل عليها الحيض فطمست، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ فقلت والله لو وددت أني لم أكن خرجت على العام. قال ما لك؟ لعلك نفستي؟ قلت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي البيت حتى تطهري. شوفوا هنا دقة النظر، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي البيت. منعها من طواف البيت، طبعا إذا منعت من طواف البيت منعت أيضا من دخول المسجد الحرام. وهذا الحديث هو أصل الضبط، دل على أن الحائض ليس لها الطواف وليس لها الدخول بالمسجد من باب أولى. وإذا هي أيضا ممنوعة من الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وهذا دليل واضح أن الجنب أيضا يصح منه أفعال الحج، المبيت بمنى، الوقوف عرفة، والدعاء، حتى الدعاء هو جنب، نعم هو جنب، المبيت مزدلفة، رمي الجمار، لكن لا يطوف البيت أيضا ولا يصلي حتى يرفع الجنب حتى يغتسل. المطلب الثالث من ذلك موقف العلماء من هذا الضابط، هل أخذوا به أم لا؟ هذا الضابط ورد في كتاب الأم تحت باب الغسل الإهلال من كتاب الحج، وقد أورده الإمام الشافعي لضبط الفروع والمسائل الواردة في ذلك الباب، إذ بدأ الإمام ببيان أحكام جملة من مسائل الباب ثم أردفها بقوله أو بذلك الضابط، يعني كتبه قال إذا أتت الحائض ونفساء الميقات عليهما من الزمان ما يمكن فيه طهرهما وإدراكهما الحج بالعلة، فالأحب إلى الإمام الشافعي استئخارهما لتطهرا فتحرما طهرتين، وإن أهلتا غير طهرتين أجزأ عنهما ولا فدية على واحدة منهما. وذلك ذكر هذه المسألة عمم وقال وكل ما عملته الحائض من عمل الحج عمله الرجل جنبا، عمله الرجل يعني إن كان جنبا وعلى غير وضوء، والاختيار له أن لا يعمله كله إلا طاهرا. وكأنه قيل للإمام عند ذلك وما هي الأعمال التي تصح أن تعمله الحائض من أفعال الحج؟ هنا أفصح الإمام عن الضابط فقال وكل عمل الحج تعمله الحائض غير الطاهر من الرجال إلا طواف البيت وبين والصلاة. ولذلك ذكر الإمام النووي هذا الضابط بحروفه في المجموع وعزال الإمام الشافعي، وذلك عند تعرضه لبيان حكم الاغتسال عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما، حيث رأى أن ذلك الغسل ليس بواجب وإنما هو سنة متأكدة يكره تركها سواء كان إحرام من الميقات الشرعي أو غيره، وسواء كان يطهر الغسل للصلاة كالجنب أو لا يطهر كالحائض فيسن على كل واحد منهما الغسل، ولكن لو أحرم ما بدون أو لو أحرم من بدون غسل كان حرمهما صحيحا ولا شيء عليهما، لأن كل عمل الحج تعمله الحائض وغير الطاهر من الرجال إلا الطواف بالبيت. وهذا الذي قاله النووي هو الضابط الذي وضعه الإمام، والنووي هو الذي أتى بهذا الضابط وتكلم عليه. وهنا فيها دلالة على مشروعية التلبية والدخول في الإحرام أيضا والعمل على مناسك الحج في اليوم الثامن، الذهاب إلى منى الجلوس بها نهارا والمبيت بها ثم الدفع بعد طلوع الشمس الى وادي عرنة ثم بعد ذلك الوقوف عرفة ثم بعد ذلك المبيت بمزدلفة ثم رمي الجمار بمنى وانتظار الطواف غير ما ايام التشريق حتى تطهر ثم تطوف بالبيت او الصفا والمروة. نعم هذا كلام متين، المرء لا يمكن أن يأس من إصلاح نفسه، والنبي والله تعالى قال أنه يحب الأواب يحب التواب، كيف يأس؟ ده معناه أنه مستمر، لا يأس إلا من أغلق باب التوفيق عليه الله جل وعلا، لا يأس إلا من أغلق الله عليه باب التوفيق. لكن أنت متأخرة ومتخلفة من يومين في الدروس، لما؟ لما؟ آمين آمين. والتمثيل على الضابط في هذا الباب، قال الشافعي لو أحرم من لم يغتسل من جنب أو غير متوضئ أو حائض أو نفساء أجزأ عنه الإحرام، لأنه إذا كان يدخل في الإحرام والداخل فيه مما لا تحل له الصلاة لأنه غير طاهر، جاز أن يدخل في كل ما لا تحل له الصلاة من المسلم في وقته الذي دخل فيه، ولا يكون عليه فدية، وإن كنت أكره ذلك وله وأكره ذلك له، هذا قول الشافعي. وأخطأ له الغسل، ما تركت الغسل للإهلال قط، ما تركت الغسل للإهلال قط، ولا كنت أغتسل له مريضا في السفر وإن يخاف ضرر الماء، وما صحبت أحدا أقتدي به فرأيت تركه، ولا رأيت منهم أحدا عاد به أن رآه اختيارا. هذا كلام الشافعي. فهنا وقال في موضع آخر استحب الرجل والمرأة الطاهر والحائض والنفساء الغسل للإحرام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمح في هذا الباب. نعم. الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الحمد لله رضي الله عنكم. أقول إخوتي الكرام في هذا الباب، هو قال يعني يستحب، قد قال مثلا أسماء بنت عميس، وأسماء بنت عميس كانت حاملا وضعت في عند أبيار علي فأمرها أن تغتسل وهي تهل بالحج، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، فدل ذلك على الغسل سنة حتى للجنب، وإن لم ينتور في الحدث له أن يغتسل سنة. من ذلك التلبية لا تستلزم الطهارة، فيلبي المرء طاهرا أو جنبا أو غير متوضئ أو حائضا أو نفساء، لها أن تلبي وتعلي صوتها بالتلبية بين النساء وتخفضه عند الرجال. وأما السعي بين الصفا والمروة أيضا لا يستلزم طهارة، يمكن أن يفعل ذلك بدون طهارة، لكن الإشكال كل الإشكال أن الصفا والمروة الآن داخل البيت، داخل البيت، فما ينفع لا يستطيع أن يصل إلى الصفا والمروة إلا بدخول في المسجد، وهو ممنوع دخول المسجد كان جنبا، وهي ممنوعة من الدخول في المسجد أيضا إن كانت حائضا أو نفساء. فالسعي لا يشترط الطهارة فيه، لكن الآن لا يستطيع أن يسعى إلا أن يدخل المسجد، وهو ممنوع من دخول المسجد جنبا، وهي ممنوعة من دخول المسجد حائضا. بهذا نكون خلصنا الضابط الأول في الحج. والضابط الثاني أن المحرم إنه يجزي ما أحل أكله من الصيد دون ما لم يحل أكله، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى،
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.